أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال إمكان النسخ وتصويره. النسخ ينقسم نسخ لمبادئ الحكم، ونسخ إلى الجهل. وعلى كل منهما ينقسم إلى نسخ حقيقي، نسخ غير حقيقي، نسخ مجازي. نسخ مبادئ الحكم، إذا كان نسخ حقيقيا فهو غير ممكن بالنسبة للباري تبارك وتعالى، وإذا كان نسخا مجازيا لمبادئ الحكم فهو ممكن بالنسبة للباري تبارك وتعالى. وأما نسخ الجهل والوجوب والاعتبار فهو ممكن سواء كان حقيقيا أو ماذا أو مجازيا. إذن عندنا أربع أقسام: نسخ للمبادئ نسخا حقيقيا، هذا غير ممكن، هذا القسم الأول. القسم الثاني: للمبادئ نسخا مجازيا، هذا ممكن. القسم الثالث: نسخ للجعل وللاعتبار حقيقيا، هذا ممكن. رابع: نسخ للجعل والاعتبار نسخا مجازيا، هذا أيضا ممكن، أو حقيقي. أحسن. فنسخ الجعلي سواء كان حقيقيا أو مجازيا هو ممكن. نعم، نسخ المبادئ الحقيقي غير ممكن، المجازي ممكن. هذا يحتاج إلى بيان، بأنه هناك ظاهرة مألوفة في الحياة الاعتيادية، وهي أن المشرع تارة يشرع حكما، أن المشرع إذا شرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه قد ينكشف له الخلاف، فيشرع حكم. في الحياة الاعتيادية مشرعين قد يشرع حكم ومؤمن بصحة هذا الحكم وأن المصلحة على وفقه، ولكن في بعض الأحيان قد ينكشف له أن المصلحة على خلاف ذلك الحكم. إذا انكشف له ذلك وأن انكشف له أن المصلحة على خلاف الحكم، يتراجع عن حكم السابق ولا ما يتراجع؟ يتراجع، ويتراجع عن تقديره للمصلحة السابقة اللي كان يعتقد أنها على وفق الحكم الذي شرعه، يتراجع عن الحكم السابق، ويتراجع عن ماذا؟ عن تقدير المصلحة. يقول تقديري للمصلحة السابق كان غير صحيح، وإذا تراجع عن تقدير المصلحة يتراجع أيضا عن إرادته، لأن الإرادة إنما نشأت تبعا لمن؟ للمصلحة. إذا انكشف أن المصلحة على خلاف ذلك لا إشكال بأن إرادته ماذا؟ بأن إرادته أيضا لا تحصل على تلك المصلحة المتخيلة، بينما عدم المصلحة هذا شيء جدا طبيعي مألوف معتاد عند كل المشرعين. هذا هو النسخ الحقيقي للمبادئ. هناك هناك مصلحة متخيلة وإرادة على وفقها، ثم بعد ذلك ينكشف خلاف ذلك فيتراجع عن ذلك الحكم ويتراجع عن تقديره المصلحة، وإرادته أيضا لا تكون شنو على وفق المصلحة السابقة المتخيلة. هذا نسخ حقيقي لمبادئ الحكم، فترتفع الإرادة وترتفع شنو تقدير المصلحة المتخيلة. هذا النسخ الحقيقي ما ممكن بحق الباري تبارك وتعالى. ليش؟ لوضوح أن هذا النسخ يستلزم الجهل على الباري تبارك وتعالى عن ذلك علوا كثيرا. النسخ الحقيقي يفترض فيه أنه يعتقد بوجود مصلحة ثم ينكشف خلاف ذلك، وأنه كان شنو جاهلا جهلا مركبا مولولا الحقيقي للمبادئ، فيتحول تقدير المصلحة ويرفع يده عن تقدير المصلحة السابقة، كما أن إرادته أيضا تتحول. النسخ الحقيقي للمبادئ يستلزم الجهل، فهو محال على الباري تبارك وتعالى. إذن يستحيل النسخ الحقيقي لمن للمبادئ بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم حتى الظروف تتغير فتتغير المصلحة على وفق الظروف، هذا شيء آخر. أما أنه نفس الظروف باقية، نفس العوامل باقية، ولكن كان يعتقد وجود المصلحة وتبين عدم وجودها وكان جاهلا جهلا مركبا، هذا محال عليه تبارك. واضح هذا؟ إذن النسخ مبادئ محال. نعم النسخ المجازي للمبادئ هذا ممكن، شنو النسخ المجازي للمبادئ؟ النجاز للمبادئ أن المولى يعلم بوجود المصلحة ويقدر وجود المصلحة، ويعلم بأن هذه المصلحة لها أمد شنو محدود من أول بداية يعلم، وتبعا لذلك تبعا لعلمه بوجود مصلحة، هذه المصلحة مقدرة بزمان محدود بقدر محدود تحت الإرادة أيضا شنو أيضا محدودة بحد تلك المصلحة، فيريد ذلك الفعل ويوجبه إلى ذلك الزمان الذي يعلم ماذا بارتفاع المصلحة فيه. شوان النسخ هنا، النسخ هنا هو انتهاء أمد تلك المصلحة الذي كان المولى عالم به من أول شنو من أول الأمر، من أول الأمر عالم بأن هذا الفعل فيه مصلحة، وهي المصلحة تنتهي إلى هذا الزمن إلى هذا المقدار إلى هذا الوقت. واضح إن شاء الله. فيوجب صلاة الظهر، أو هسه بقطع النظر عن إيجاب نكلان المبادئ، يعلم بمصلحة في صلاة الظهر، وهي المصلحة تمتد لمن إلى الغروب، وعلى وفق هاي المصلحة أيضا تحصل إرادة لصلاة الظهر، وإرادة لها علما إلى الغروب. فإذا انتهى هذا الوقت وحصل الغروب، ترتفع المصلحة لولا تنتهي ينتهي أمد المصلحة وأدى لذلك الفعل. هذا معنى النسخ. واضح هذا ليس نسخا حقيقيا، يعني هذا ما بي رفع وإنه بانتهاء لأمد الشيء. لا هاي المجازية، هذا كان مجازيا لأن الرفع الحقيقي رفع ما هو شنو ثابت، أما هذا ما بي رفع، هو هذا انتهى أمده وخلاص انتهى لم يرفع شيء. واضح إن شاء الله. هو من البداية يعلم بأن هذه المصلحة تمتد إلى الغروب، وإرادة للفعل هي إلى الغروب، خب حصل الغروب قطعا لا مصلحة ولا إرادة، لكن هذا مو ارتفاع، هذا انتهام، فلا نسخ حقيقي في البين، لذلك كان نسخا مجازيا للمبادئ. هذا ما فيه إشكال بحق الباري، يعني لا يستلزم الجهل، المفروض أنه عالم بانتهاء المصلحة من أول الأمر، هو يدري بأن هاي المصلحة يمتد وقتها بهذا الحد، وعلى وفق ذلك تحصل إرادة لذلك الفعل على وفق تلك المصلحة. إذن النسخ الحقيقي مستحيل بحقه باستلزام الجهل، أما النسخ المجازي للمبادئ هذا ما بي إشكال. هاي بالنسبة إلى المبادئ، بالنسبة للمبادئ. وأما بالنسبة إلى الجعل والاعتبار، هاي مرحلة أخرى غير مرحلة منه المبادئ، مرحلة تأتي بعد مرحلة المبادئ، المولى يجعل ذلك الحكم ويعتبره في عهدة المكلف. ممكن فيها النسخ الحقيقي كما ممكن فيها النسخ ماذا؟ النسخ المجازي. شنو معنى النسخ الحقيقي؟ معنى النسخ الحقيقي أن المولى يوجب هذا الفعل ويجعله ويعتبره على ذمة المكلف مطلقا من دون ماذا؟ أن يحده بزمان، لا يقول بأنه مثلا تجب عليك الصلاة إلى كذا إلى كذا وقت، لا، تجب عليك الصلاة مطلقا، إلا أن المولى عالم بأن المصلحة تنتهي بزمان معين، وإرادته الواقعية، إرادة المولى لذلك الفعل الواقعية أيضا شنو؟ محدودة بحدود المصلحة، إلا أنه في مقام الجعل المولى جعله ماذا؟ مطلقا، واعتبره مطلقا لسبب من الغايات، جعله مطلقا مثلا لأجل ماذا كما يقول المصنف؟ كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته. المكلف من يشوف الحكم أبدي تحصل عند ماذا؟ هيبة لذلك الحكم، فحتى يشعر المكلف بهيبة الحكم هذا لا يقيد بزمان، مع أن المولى يدري أن المصلحة تنتهي وإرادته تابعة للمصلحة، إلا أنه في مقام الجعل والاعتبار لم يجعله مقيدا، فإذا انتهى الزمان المولى شنو؟ يرفع ذلك الجعل. هذا رفع حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. ليش؟ لأن حقيقة الجعل كان مطلقا لو لا؟ نعم، حقيقة الجعل كان مطلقا، نعم، المصلحة والإرادة كانت شنو؟ ليست مطلقة، المولى يعلم بأن المصلحة تنتهي إلى كذا وإرادته تابعة للمصلحة، إلا أنه لما جعله جعله مطلقا. هو هذا الجعل، هو شنو الجعل؟ هو هذا، أنت تروح للملاك هذا شيء آخر، فالملاك هو مطلق، عفوا الجعل مطلق. يجي المولى بعد أن ينتهي الزمان، والمولى يدري بأنه محدود بهذا الزمان، لما ينتهي الزمان المولى يقول ذلك الحكم أرفعه، خلاص انتهى، ذاك الجعل أرفعه، رفع حقيقي، هذا رفع حقيقي ليس مجازي، وما بي إشكال شنو نسبة ذاك المصلحة هي كانت ماذا؟ مؤقت، مصلحة مؤقت وانتهى وقتها، هذا ما بيرفع انتهى أمد، بينما هنا الجعل كان مؤقتا لغير مؤقت، ها؟ مطلق ما مؤقت، فهو مثل ذاك المجازي، المجازي المصلحة في واقعها يشبهها مؤقت، والمولى يدري بها مؤقتة وانتهى وقتها، ماكو رفع، وين الرفع؟ اي رفع ماكو هناك، بينما هنا الجعل عندما جعل جعل مطلقا حقيقة مطلقا عندما جعل مجازا حقيقة مطلقا. خب لما ينتهي أمد المصلحة المولى بذاك الجعل أرفعه أنسخه، هذا النسخ حقيقي وما بنسبة الجهل إلى المولى. ليش؟ لأن المولى من أول الأمر هو عالم بأن المصلحة تنتهي إلى هذا الأمد، وإنما جعله مطلقا. خاف واحد يقول ليش جعله مطلق له هذا، يقول لا إنما جعله مطلق لأسباب كأن يشعر المكلف بهيبة الحكم. فهذا نسخ حقيقي للجعل ما بإشكال، كل إشكال ما بي. ليش نسخ حقيقي؟ لأنه الجعل حقيقة هو مطلق، إلا أن المولى يعلم بأنه ينتهي إلى هذا الزمان ثم المولى يرفع. وأما النسخ المجازي، نسخ الجعل مجازا، نسخ الجعل والاعتبار مجازا، هذا مثل المجازي هناك مثل المصلحة، هذا انتهاء أمد. المولى عندما يجعل الحكم يجعله مقيدا بقيد، وهو شنو؟ هذا الزمان. تجب الصلاة من الزوال إلى الغروب، هذا جعل، هذا جعل. فإذا حصل الغروب يرتفع المجعول ولا يرتفع المجعول؟ قيده، فلا مجعول حينئذ. هذا ليس نسخا حقيقيا. ليش؟ لأن الجعل بالحقيقة والواقع موجود، ولم يرتفع الجعل، الذي ارتفع ماذا؟ المجعول، المجعول ارتفع. فقيد في المجعول، شنو هو القيد في المجعول؟ هذا الزمان، قيود المجعول هذا. فإذا انتهى الزمان انتهى المجعول، إلا أن نفس الجعل باقي. يعني نقول أكو في الشريعة وجوب الصلاة لما نسخ وجوب الصلاة؟ ما نسخ. الجعل جعل وجوب الصلاة باق، إنما هذا المجعول قيده ارتفع فينتهي، نسخ فيه. لذا المصنف يقول والأول والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ. يا الافتراض الأول الجعل الحقيقي، النسخ الحقيقي للجعل، هذا أقرب لافتراض النسخ. أما الثاني النسخ المجازي للجعل، بالحقيقة ليس نسخا للجعل، هذا الجعل ثابت يبقى الجعل، وإن المجعول هذا جنو انتهى أمده. واضح إن شاء الله؟ إذن أعيد، بالنسبة للمبادئ النسخ الحقيقي فيها مستحيل. ليش؟ النسخ المبادئ هو معناه أن المشرع جاهل بانتهاء المصلحة، عفوا جاهل بالمصلحة، يتخيل أن هناك مصلحة ثم ينكشف عدمها. وعين على الباري تبارك وتعالى. وأما النسخ المجازي للمبادئ فهذا ممكن. ليش؟ لأن النسخ المجازي للمبادئ لا يستلزم الجاهل، لأن معنى النسخ المجازي للمبادئ هو عالم من أول الأمر أن المصلحة تنتهي في هذا الزمان، وإرادته كانت على وفق تلك المصلحة مقيدة بذلك الزمان. فإذا انتهى ذلك الزمان انتهت المصلحة وارتفعت الإرادة، فلا إرادة حينئذ، ولا يستلزم الجهل لأنه من البداية هو عالم بذلك. وأما النسخ الحقيقي للجعل فهذا لا إشكال فيه. ليش؟ لأن المولى عالم من أول الأمر بأن المصلحة تنتهي في هذا الزمان، والإرادة كانت على وفق تلك المصلحة، إلا أن الجعل كان مطلقا لأغراض وأسباب، فإذا حصل زمان انتهاء المصلحة، المولى يبين الحكم هنا انتهى وارتفع الحكم، فيرفع الجعل، ينسخ الجعل، نسخ حقيقي للجعل. واضح. والنسخ المجازي للجعل كذلك ممكن. النسخ المجازي معناه أن المولى يجعل الحكم ويذكر قيد من قيود المجعول هو الزمان، لا إشكال بأن المجعول يرتفع بارتفاع ذلك الزمان، وأما الجعل فلا يطرح عليه تغير كما يذكر المصنف. الجعل باق، لذلك لكون الجعل باق في هذه الحالة الثانية يقول بأن الافتراض الأول للنسخ وهو النسخ الحقيقي للجعل هو أقرب المن للنسخ، لأن الثاني ما بينسخ بالحقيقة للجعل، ما بينسخ. الله، هذا هو البحث في النسخ. طبعا النسخ باللغة هو الإزالة، نسخ الظل والشمس يعني أزالة، فهنا أيضا إزالة، النسخ هنا أيضا معناه الإزالة، إلا أنه إزالة خاصة، إزالة الحكم. إمكان النسخ وتصويره من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، هذا النسخ الحقيقي للمبادئ جايبين، ثم ينكشف له أن المصلحة، ينكشف له للمشرع أن المصلحة على خلافه، على خلاف ذلك الحكم، فينسخه، فينسخ ذلك الحكم ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير للمصلحة لا يمكن أن يطرح عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. نعم، إذا الظروف تبدلت لا إشكال بأن المصالح ماذا؟ تتبدل. أما الظروف ثابتة وينكشف عدم المصلحة، هذا يعني أنه كان جاهلا وكان يعتقد وجود المصلحة وهي بالحقيقة ليست موجودة. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير، بأن النسخ غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي، من مبادئ الحكم الشرعي شنية؟ من تقدير، هاي من بيان لماذا؟ لمبادئ الحكم الشرعي، من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. النسخ الحقيقي غير معقول في المبادئ. شنو النسخ الحقيقي؟ أنه تتبدل المصلحة والمفسدة وتتحقق الإرادة والكراهة، تتبدل فيها، هذا غير معقول. قال: وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدود من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير، التقدير للمصلحة، كانت هذه الإرادة محدودة تبعا للمصلحة، والنسخ معناه انتهاء حدها، حد المصلحة ووقتها، انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الأمر. وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي، من أول الأمر يدري بأن المصلحة تنتهي في هذا الزمان، والإرادة التي حصلت كانت على وفق تلك المصلحة المقدرة بذلك الزمان. قال: ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار، وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا، فكل منهما ممن بحق الباري تبارك وتعالى. أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، جعله على طبيعي المكلف، ما قيده بزمان شنو دون زمان، فبحسب الحقيقة الجعل مطلق. ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل. أكو رفع إذا لم ما أكو رفع؟ أكو رفع حقيقي. قال ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص. يدري هو الملاك مرتبط بزمان مخصوص، إلا أن الجعل عندما جعله جعله مطلقا، ولا يلزم من ذلك محذور. ليش؟ لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك. نعم لو كان الجعل المطلق ناشئا من ماذا؟ من الجهل بعدم دخل الزمان، ثم تبين له أن الزمان له مدخلية، هذا مستحيل، إلا أنه هو كان من البداية يعلم بأن الزمان له مدخلية في الملاك، إلا أن الجعل ما جعله ما قيده بالزمان، جعله مطلقا. ليش؟ قال بل قد ينشأ الحكم مطلقا، يعني لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته، وإلا هو يدري بأن الحكم ينتهي في هذا الزمان، لأنه جعله مطلقا. هذا النسخ الحقيقي للجعل، وهو ممكن بحق الباري. قالوا أما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول، ولم يطرأ تغير على نفس الجعل. نفس الجعل طرأ عليه تغير ولا لا؟ ليش؟ هو الجعل من البداية كان مقيدا بماذا؟ بهذا الزمان، ما طرأ عليه تغير. المجعول انتهى أمده. قال والافتراض الأول، من هو الأول؟ المن؟ للمبادئ والحكم؟ للحكم والجعل. قال والافتراض الأول يعني النسخ الحقيقي للجعل والاعتبار أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر. ليش؟ لأن الافتراض الثاني ما بي رفع ما بي نسخ، واضح إن شاء الله. كذلك كان النسخ مجازيا أصلا. قال الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. هذا البحث تقدم في أصول المظفر في بحث المستقلات العقلية، بحث الملازمات العقلية، خصوصي بحث المستقلات العقلية بعد. ذكر هناك الشيخ بأنه هناك ثلاث معاني للحسن والقبح. معنى الأول للحسن والقبح بمعنى الكمال ماذا؟ والنقص. نقول العلم حسن بمعنى أنه كمال الإنسان، الجهل قبيح بمعنى أنه نقص. المعنى الثاني للحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة للنفس. يقال بأن هذا الطعام حسن يعني أنه لائم نفسه، الطعام قبيح لم يلائم نفسه، ذلك هذا المعنى لا واقعية له وراء ماذا؟ وراء نفسه وذوقه، ما الواقعية؟ مولولا هو كونه حسن يعني لائم نفسه. خب إذا كانت النفس ما موجودة بعد يتصف هذا بالحسن والقبح بهذا المعنى الملائم والمنافر؟ لا، هو حسن بمعنى أنه ملائم، فهذا ما إلى واقعية. المعنى الثالث الحسن والقبح هو بمعنى المدح والذم، بمعنى ما ينبغي فعله فيكون فاعله ممدوحا، وما لا ينبغي فعله فيكون فاعله مذموما. الحسن بمعنى أنه ما ينبغي فعله، والقبيح بمعنى أنه ما لا ينبغي فعله. وبالحاكم من بغاء الفعل وعدم بغاء من هو؟ العقلاء، إجماع العقلاء. واضح إن شاء الله. محل الكلام في البحث عن الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي هو المعنى الثالث. كان الشيء حسنا عقلا بمعنى أنه ينبغي فعله، هل يكون ماذا؟ حسن شرعا، يعني يأمر به الشارع. فهل هناك ملازمة بين حكم العقل بحسن ذلك الشيء وبين أمر الشارع به؟ وهل هناك ملازمة بين حكم العقل بقبح ذلك الشيء؟ شنو حكمه بالقبح؟ يعني أنه لا ينبغي فعله، وبين نهي الشارع عنه فماك ملازمة. يقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهم ماذا؟ يدركهما العقل. الفعل في واقعه أنه ما ينبغي فعله، وذاك الفعل في واقعه أنه ما لا ينبغي فعله، يجي العقل يدرك ذلك. وهذا يرجع إلى بحث متقدم، وهو أن الأفعال في نفسها لها واقع من الحسن والقبح. لو ما لها واقع إلا هذا النزاع بين من؟ بين العقل وبين الأشاعرة. هل أن الحسن ما حسنه العقل؟ لو الحسن ما شنو؟ ما حسنه الشارع. والأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا بعضهم قال هاي ما لها شنو؟ الأفعال ما لها واقع في نفسها كونها حسن وقبيحة. الشارع إذا حسنه أصبح حسنا، إذا لم يحسنه قبحه أصبح قبيحا. المصنف يقول لا، كما عليه العدية، أن الأفعال في نفسها لها حسن وقبح واقعي. ثم يجي بحث ثاني، خب الأفعال لها حسن وقبح واقعي، العقل يمكنه أن يدرك ذلك الحسن والقبح الواقعي ولا؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. الأفعال في نفسها لها حسن وقبح واقعي، هذا البحث الأول. وأن العقل يمكنه أن يدرك ذلك، هذا البحث الثاني. العقل عندما نقول بأنه يحكم بحسن الأفعال وقبحها، هذا هم تعبير في مسامحة، لأن بالحقيقة العقل ليس بحاكم، وإنما العقل ماذا؟ مدرك، مدرك. العقل لا يجعل شيء في المقام، وإنما يدرك، يقول بأن هذا الشيء ما ينبغي فعله وذلك الشيء ما لا ينبغي فعله، فيدرك الواقع. قولنا بأنه يحكم هذا بمسامحة، بالحقيقة أنه يدرك ذلك، يكشف عن ذلك الواقع. إذا عرفنا هذا فنقول بأنه جماعة من الأصوليين قالوا بالملازمة بين حسن الشيء عقلا بمعنى إدراك العقل أنه ما ينبغي فعله، وبين ماذا؟ وبين أمر الشارع به. فقالوا بأنه إذا أدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي فعلا، لازمه عقلا ماذا؟ أن يأمر الشارع به. الشيخ المظفر إذا تتذكرون بيّن الملازمة، سبب الملازمة، منين تنشأ هذه الملازمة؟ قال لأن إدراك العقل هذا، لأن هذا من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء. هذا حسن يعني ينبغي فعله، يعني تطابقت آراء العقلاء على أنه ينبغي فعله، والشارع سيد العقلاء. لا تطابقوا على أن هذا حسن ينبغي فعله، لازمه أن الشارع أيضا يأمر به، لأن الشارع من العقلاء بل هو سيدهم. واضح ما من الأصول، منهم صاحب الكفاية وغيره. قدس الله نفسه مطاف أنظار أيضا ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية، ما أدري الشيخ الأنصاري. مدققين كما عبر عنه مصنف فصل، قال في بعض الموارد إيه نحكم بالملازمة ونقول بالملازمة بين إدراك العقل لحسن هذا الشيء، معنى أنه ينبغي فعله، وبين أمر الشارع به، وبين إدراك العقل لقبح هذا الشيء، وبين نهي الشارع عنه. وفي بعض الموارد لا نحكم بالملازمة، لا نقول ملازمة. شنو هاي الموارد؟ أما الموارد التي لا نقول فيها بالملازمة فهي إدراك العقل لحسن شيء أو قبحه بعد الأمر الشارع به. فالشارع إذا أمر بالوضوء وبيحكم العقل بحسن الوضوء، بمعنى أنه ينبغي فعله، ليش؟ لأنه طاعة للمولى، لو لا طاعة للمولى. فإذا كان طاعة للمولى لا أشكال بأن العقل يدرك بأنه حسن أو مو حسن. الشارع نهى عن شيء، نهى عن شرب الخمر، لا أشكال بأن العقل يدرك قبحه، بمعنى أنه لا ينبغي فعله، لأنه أيضا الانتهاء عنه والانزجار عنه طاعة لأمر الشارع، والإتيان به عصيان لأمره، فيدرك العقل بأنه لا ينبغي فعله، هذا المنهي لا ينبغي فعله. في هذه الحالة ماكو ملازمة، ليش؟ لأنه إذا حصلت الملازمة فإذا الشارع لابد أن يأمر على وفق إدراك العقل، مو لا؟ فإذا أمر العقل على وفق إدراك العقل، فإذا أمر الشارع على وفق إدراك العقل، العقل أيضا سيدرك بأن هذا الأمر الثاني اتباعه حسن، هم كون يأمر الشارع، يعني هذا هم ملازمة بيناتهم، فيلزم شنو؟ فيلزم التسلسل. أعيد، الشارع أمر بأن هذا ماذا؟ بأن هذا واجب، بأن الوضوء ماذا؟ واجب. العقل يدرك بأن الوضوء ينبغي فعله لأنه طاعة لأمر المولى، خب هذا أمر العقل، هل لازمه عقلا أمر الشارع؟ إذا قلنا لازمه أمر الشارع، العقل شنو أدرك؟ أن الوضوء ينبغي فعله، خب من الشارع مرة ثانية يؤمر بالوضوء لأن لازمه حكم الشارع، فإذا أمر الشارع مرة ثانية بالوضوء، العقل أيضا يدرك أنه ينبغي فعل الوضوء، هذا الأمر الثاني ينبغي فعل الوضوء، فش يصير هذا إدراك العقل؟ هذا لازمه أيضا أمر الشارع لأنك ملازمة، فكون يؤمر الشارع مرة ثالثة، إذا أمر الشارع مرة ثالثة العقل هم يدرك أن هذا حسن، خب هذا إدراك العقل، هم لازمه أمر الشارع، هم كون يؤمر الشارع مرة رابعة، وهكذا. فلازم التسلسل. إذن إدراك العقل لحسن شيء أو قبحه بعد أمر الشارع به، هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه أمر الشارع. ماكو ملازمة بين إدراك العقل بحسن شيء أو قبحه بعد الأمر به وبين حكم الشارع. نعم،
إذا كان إدراك العقل لحسن شيء أو قبحه قبل ماذا؟ قبل حكم الشارع به ومن دون حكم الشارع به، هذا لازمه ماذا؟ حكم الشارع. هذا بينه وبين بينه وبين حكم الشارع ملازمة، يعني ما يوجد التسلسل بها. واضح إن شاء الله؟ قال الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي. الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، خلافا للبعض الذي ذهب إلى أنه لا واقع لحسن الأفعال وقبحها. ومرجع الأول إلى أن الفعل ما ينبغي صدوره، فهذا المعنى الثالث من معاني الحسن والقبح، هذا قلنا محل البحث والمعنى الثالث. ومرجع الأول يعني هذا حسن إلى أن الفعل ما ينبغي صدوره، ومرجع الثاني يعني القبح إلى أنه إلى أن الفعل مما لا ينبغي صدوره. وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر تكويني واقعي وليس مجهولا. قلنا الأفعال لها في نفسها الأواقع بقطع النظر عن أمر الشارع وجعل الشارع، ودور العقل بالنسبة إليه إلى هذا الواقع دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم. العقل لا يجعل وإنما يدرك، ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعا من باب المجاز والتوسع، وإلا هو مو حكم وإدراك. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. إلا أنه يا حسن يا قبح بالمعنى الثالث، أنه ينبغي فعله لا ينبغي فعله. وفصل بعض المرين منهم من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي، والمرتبطان بعالم امتثاله، امتثال الحكم الشرعي وعصيانه، وعصيان الحكم الشرعي. هذا الحسن والقبح العقليان الواقعان بعد الحكم الشرعي، هذا لا يلزم منه ماذا؟ الحكم الشرعي، ماكو ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي. قال من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي. فالعقل يحكم بحسن الوضوء لأنه طاعة للأمر الشرعي، ويحكم بقبح أكل لحم الأرنب لأنه عصيان للأمر الشرعي. هذا النحو الأول. والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، ليش؟ وإلا للزم التسلسل. شلون يلزم التسلسل؟ قال لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر حسنة عقلا ولا عددا، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا. وهذا الحسن وهذا القبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا آخر. خب الأمر والنهي الآخر أيضا ماذا؟ يحكم العقل بحسن طاعته وبقبح معصيته، فيستلزم أيضا أمرا ونهيا آخر، وهكذا فيلزم التسلسل. قال وهكذا حتى يتسلسل، والتسلسل باطل عقلا. واضح هذا؟ قال وأما في النوع الثاني يعني الحسن والقبح العقليان مستقلان عن الحكم الشرعي، الشارع حكم بذلك الشيء أو لم يحكم به حسن عقلا. قالوا أما في النوع الثاني فالاستلزام يعني الملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وبين حكم الشارع ثابت، وليس فيه محظور ماذا؟ محظور التسلسل. الاستقراء والقياس هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.